أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 18 من المجالس الشهرية في تأمل وتدبر سورة الكهف، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركة في أواخر سورة الكهف، وذكرنا سابقا أن موضوع وغرض هذه السورة العظيمة هو أصول الفتن وكيفية النجاة منها. وهنا في هذا المشهد وفي هذه الآيات يذكرنا الله سبحانه وتعالى بفتنة عظيمة كثير من الناس يقعون فيها، هي فتنة الأهواء. فقال سبحانه وتعالى في هذا المشهد وهذا الموقف العظيم الكبير وهذه الصفات الخطيرة، قال: قل لهم يا نبينا ويا رسولنا، قل للناس، وابتداء أولئك المشركين الذين كفروا وكذبوا وجحدوا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ وهذه الآية لخطورة هذا الأمر، ذكر الله سبحانه وتعالى السياق بألفاظ عجيبة. فبداية افتتح الجملة بالأمر بالقول قل، في إشارة للاهتمام بالمقول بإصغاء السامعين. عندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل بهذا اللفظ، بلفظ الأمر، فيه إشارة لتحريك أذهان السامعين للإصغاء والاهتمام بالأمر الذي سيخبرهم عنه، وهذا يدل على أهميته وخطورته كذلك. الأمر الآخر أن الله عز وجل أناط الإخبار بهذا الأمر، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. حقيقة هذا أمر خطير، أن هنالك صنف من الناس يعملون ولكن بلا مردود وبلا ربح وبلا فائدة. فكثير من الناس في هذه الدنيا إذا خسر تجارة بعضهم يصاب بأمراض، وبعضهم قد يموت كمدا وحزنا على هذه التجارة التي خسرها. فكيف بأن هذا الإنسان خسر خسارة لا تعوض، الخسارة الفعلية الحقيقية الخطيرة يوم القيامة. فالأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى أناط هذا الإخبار بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال قل لهم يا نبينا. الأمر الثالث فيها أسلوب التشويق، لذلك جاءت بصيغة الاستفهام، قل هل ننبئكم، وهذا فيه تشويق للسامع، أيها السامع انتبه، فإن الأمر جد خطير، فيه تشويق وتحفيز للسامعين. كذلك قال ننبئكم ولم يقل نخبركم، وفرق بين النبأ والخبر. النبأ هو الخبر العظيم ذا الشأن الكبير، كذلك جاء بصيغة المبالغة الأخسرين ولم يقل الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الأخسرين وهم الأشد والأكثر خسارة. كذلك قال وجاء بلفظ ضل مع سعيهم ولم يقل عملهم، مع أنه قال في الآية الأولى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ولكن لما ذكر حال هؤلاء وسبب هذه الخسارة قال الذين ضل سعيهم ولم يقل الذين ضل عملهم، وهذا فيه إشارة إلى شدة السعي والعمل والجهد والعناء الذي يقومون فيه. فجاءت الألفاظ كلها على أعلى أمر وعلى أتمه وعلى أكثر لفظ يؤدي أعلى المعاني وأكثر المعاني. قال ضل سعيهم لأن السعي هو المشي الشديد، لأن هنالك فعل وهنالك عمل وهنالك سعي وهنالك صنع، فذكر الله سبحانه وتعالى أعلى المراتب. وكذلك قال يحسنون صنعا ولم يقل يعملون صالحا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم أصحاب هذه الأعمال التي سيخسرون المردود المتعلق بها؟ كثير من الناس يقومون بطاعات وعبادات ونفقات، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أثبت لهم العمل، وبعضهم قد يكون عملا صالحا عظيما، ولكن لأن النية فاسدة ولوجود العجب والرياء لم تتحقق الثمرة المرجوة من هذه الأعمال. فهنا ذكر السعي ولم يذكر العمل، وذكر الإحسان الذي أعلى مراتب الإتقان، وذكر الصنع ولم يذكر الفعل أو العمل، وذكر الإضلال. قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم؟ كأن سائلا يسأل من هم هؤلاء. قال الذين ضل، أي ضاع واضمحل وبطل وفسد، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، فأثبت لهم سعيا وأثبت لهم جهدا وأثبت لهم وقتا وأثبت لهم بذلا وأثبت لهم عبادة وأثبت لهم مسارعة في كثير من الأعمال التي يرونها من الصواب ويرونها من الحق ويرونها من التجارة الرابحة. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ما قال يحسنون عملا ولم يقل يحسنون فعلا، لأن قد ينسب العمل أو الفعل لغير العاقل، أما الصنع فلا ينسب إلا للعاقل، لأنه يترتب عليه العمل مع الإتقان، الصنع فيه إتقان. قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكيف لا يكون من جمع الله سبحانه وتعالى عنه بالإخبار عنه هذه الكلمات وهذه الألفاظ، وهذا من عجائب هذا المشهد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هذه أخطر نتيجة وصدمة قد يتلقاها الإنسان يوم القيامة، أنه مقبل على استلام نتيجة وهو يظن بأنه قد أجاب جميع الأسئلة إجابات كاملة، وهو قد يظن بأنه سيعود عليه الربح الوفير بهذه التجارة، أنفق كل ماله ووقته وجهده وبذل وذهب وسعى وضحى براحته وبصحته وبذريته وسافر وانتقل وذهب وجاء وعمل وكد وتعب، وفي النهاية الأخسرين أعمالا أي أشد الناس خسارة. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد يكون له طاعة، قد يكون له علم، قد يكون له دعوة، قد يكون له بذل، قد يكون له مكانة، قد يكون له رفعة، قد يكون له وجاهة، فالعبرة بتحقيق مراد الله من عملك وسعيك، لا بمرادك ولا بهواك. لذلك هنا ذكر سعيهم، ولكن هذا السعي نتيجته الهلاك ونتيجته الخسارة، فليس كل سعي فيه ربح ومردود. وهذه الآيات وهذا المشهد في أواخر هذه السورة فيها العديد من الفوائد والوقفات نمر عليها بعجالة. أخسر الناس أعمالا الذين ضاع عملهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم محسنون في أعمالهم. كثير من الناس يقومون بأعمال عظيمة ويظن بأن هذه الأعمال لا تجارى ولا يصل إليها أحد من الأجر والمردود والفضل والفلاح والرفعة يوم القيامة، ولكن هنالك سوء في النية وهنالك فساد في إخلاصهم وفي نواياهم، أو هنالك رياء، أو هنالك أسباب أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كثير من أهل التفسير ذهبوا إلى أن هذه الآيات تتعلق باليهود والنصارى، وبعضهم قال بعض الرهبان، وذكر علي بن أبي طالب أنها تخص الحرورية الخوارج، ولكن الصحيح أنها تشمل الكفار وأهل النفاق وأهل الفجور وأهل الظلم، وكل من يسعى ويبذل ويعمل عملا مع فساد النية والرياء وعدم تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى في عمله، فإنه له نصيب وحظ من هذه الآيات. كذلك من الفوائد شدة خسارة هؤلاء القوم، لذلك جاءت صيغة المبالغة، فهذه خسارة عظيمة. قال: الأخسرين أعمالا. أهمية معرفة هذا الصنف، لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة وبهذه الألفاظ الدقيقة العجيبة، فيها إشارة إلى ضرورة معرفة هذا الصنف من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه حتى نجتنب ونحذر أحوال وخصائص هذا الصنف. فأهمية معرفة هذا الصنف من الأخسرين حتى نتجنب أحوالهم وأعمالهم فنكون من الرابحين. أعظم خذلان وخسران من بذل ماله وجهده ووقته في الدنيا بلا عائد ولا ربح يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لهم سعي، لهم بذل، لهم نفقات، لهم جهد، لهم فعل، ولكن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعظم مشكلة ومصيبة تواجه الإنسان الخسارة التي يصعب تداركها. قد يخسر الإنسان مولودا، أو يخسر وظيفة، أو يخسر تجارة، فبإمكانه تدارك ذلك الأمر، فهذه من الخسارات التي يمكن للإنسان أن يتداركها. ولكن الخسارة العظمى والمصيبة الكبرى التي لا يمكن تداركها هي مصيبة الدين. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وأن تقوم بأفعال على غير شرع الله عز وجل ومراده. كذلك أهمية تعاهد النية واستحضارها في جميع الأعمال. ما سبب هذه الخسارة؟ لأن النية فاسدة، وجود الرياء، وكذلك عدم الصدق والإخلاص في هذه الأعمال، فهي أعمال ليست لله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيها من الفوائد ومن شدة خسارتهم وخذلانهم أن جمع الله لهم شدة التعب في الدنيا وضياع العمل في الآخرة، وهذا أعلى مراتب الخسارة. جمع لهم شدة التعب في الدنيا، قال: الذين ضل سعيهم، والسعي الجري الشديد في الدنيا، لهذا قال ضل سعيهم، يعني عندهم سعي وتعب وجد وجهد لكنه لم يكن على هدى، وهذه أعلى مراتب الخسارة عياذا بالله. فيها كذلك إعجاب الكفار بعملهم، قال: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الكفار وأهل النفاق وأهل الباطل وأهل الانحراف وأهل البدع يعجبون بأعمالهم ظنا منهم أنها على صواب وأنها هذه هي عين الحق. كذلك هؤلاء أمنوا مكر الله فدخل في قلوبهم العجب والكبر. الذي يأمن مكر الله ستتحول كل أعماله إلى العجب والكبر، فبذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أخطر مرض وانتكاس أن يعتقد الضال أنه على طريق الهداية، والجاهل أنه على طريق العلم، والمنافق أنه على طريق الصواب، وأهل الباطل أنهم على طريق الحق، وأهل الكفر أنهم على طريق الإيمان. هذه من أخطر الأمراض والانتكاسات. كذلك السعي غير المثمر كالماشي في طريق غير موصلة إلى الهدف. السعي غير المثمر، هنالك سعي يشكر عليه صاحبه، وهنالك سعي لا يشكر عليه كما في هذه الآيات. أعظم خسارة من يتقرب إلى الله بغير طريقه ونهجه ويظن أنه على الحق والصواب، هذه من أعظم الخسارات كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ضلال العمل مصيبة، والأعظم منه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الضلال هذه مصيبة، ولكن المصيبة الأعظم أن الضال يظن أنه على حق وعلى صواب. ليست العبرة بكثرة العمل ولا بوفرته، ولكن بموافقته وقبوله. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من أعظم المصائب أنك مجانب للصواب ولا تدري أنك لا تدري، هذه من أعظم المصائب. قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذه من أعجب وأعظم المصائب، أن الواقع في الباطل وفي الضلال وفي الانحراف لا يدري أنه واقع بانحراف. كذلك لا تغتر بكثرة المعجبين أو المصفقين أو المشاهدين لك في مواقع التواصل وغيرها، ولا تغتر بشهرتك بين الناس، فالرصيد الحقيقي في موافقة أمر الله عز وجل وتحقيق مرضاته. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أعمالا، وهذا فيه إشارة إلى تنوع أعمال أهل الكفر والانحراف، ليست عملا واحدا، أنواع متعددة. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. كذلك ظنك أنك محسن أو صالح أو مستقيم لا يدل على ذلك حتى توافق شرع الله على مراد الله لا مرادك. قال فاستقم كما أمرت، لا كما رغبت ولا كما هويت. إعجاب المرء برأيه وتزكيته نفسه تورثه العمى عن موافقة الحق. كذلك أخسر تقدير تقديرك الخاطئ في دين الله. أما تقديرات الدنيا فقد تعوض. أحيانا الإنسان يدخل في صفقة فيكون لديه سوء في التقدير، إما في التخطيط أو في الإدارة أو في التنفيذ، ولا يقدر حقيقة متعلقات هذا المشروع، فيبدأ ثم يراجع حساباته، أو يدخل في مشروع أو في محل أو في تجارة أو في أمر من أمور الدنيا، فهذه يمكن تداركها. أما تقديرات الدين، تقديرات الطاعة أو الأمور المتعلقة بالآخرة أو بالله سبحانه وتعالى، أن يكون تقديره في معتقد ما تقديرا فاسدا، تقديره في الدعوة إلى الله، في مشروع له علاقة بدين الله عز وجل أو بكتاب الله عز وجل أو بالدعوة إلى الله، لابد أن تكون هذه التقديرات تقديرات دقيقة، تقديرات محكمة، تقديرات مدروسة لا إشكال فيها، لأنها يصعب تعويضها. كل بذل وسعي يحول بينك وبين الآخرة يقودك للخسارة فتوقف عنه. هنالك مسالك ومشارب وطرق يسير فيها الإنسان تحول بينه وبين الآخرة، كضائع الأوقات. كثير من الناس يعيش على تفاهات وملهيات، يظن أنها توصله إلى الأهداف وتوصله إلى إشباع رغباته في المستقبل، ولكن في حقيقتها تبعده عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتوقف عنها. كم نحن بحاجة لإعادة حساباتنا وتصويب قناعاتنا وترتيب أولوياتنا وتقييم ذواتنا في أمور نظنها الصواب. كثير من الأشياء بعض الناس يظنها من المسلمات في التفكير والسلوك والتعاملات والعلاقات وردود الأفعال والتقديرات، ولكن هي بحاجة لإعادة برمجة وبحاجة لتغيير قناعات وترتيب أولويات. هذا المعنى يؤخذ من هذه الآيات. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال الذين ضل سعيهم، لديهم قناعات ولديهم عقائد ولديهم سلوكيات ولديهم تصرفات، بل بعضهم لديهم قيم ولديهم مبادئ يتبجحون بها ولديهم قناعات قد يصعب تغيير هذه القناعات، ولكنهم بحاجة إلى إعادة برمجتها وإلى التأني وإعادة الحسابات. يا لخسارة تلك النفوس التي أضاعت أوقاتها في التفاهات وهم يحسبون أنها روح الحياة وغايتها. كثير من الناس يعيش على ضياع الوقت في المقاهي أو في الملهيات أو يتابعون أشياء لا قيمة لها، لا تزيد رصيدهم في الآخرة بل تؤخرهم وترجعهم خطوات كثيرة إلى الوراء. فالانشغال بهذه التفاهات تدل على خسارة عظيمة لهذه النفوس. ما يحبط العمل إما فساد في الاعتقاد أو الرياء، هذه التي تحبط الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا رأيت أهل الباطل يدافعون عن باطلهم بضراوة فلا تشك بالحق الذي معك. كم من مفتون لا يدري أنه مفتون، قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية التي بعدها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سبب ضلال وخسارة أولئك أنهم جحدوا بآيات ربهم. قال أولئك، ذكرهم الله سبحانه وتعالى، هذا الصنف الذين كفروا بآيات ربهم، هذا هو السبب، لأنهم كفروا بآيات الله الشرعية، كفروا بالوحي وكفروا بالرسل وكفروا بالمعجزات التي جاءت معهم، بل وكفروا بالآيات الكونية. من تفعوا مما حولهم من الآيات الكونية، فالنتيجة فحبطت أعمالهم، أثبت لهم عملا ولكنه غير مجدي وغير مثمر. قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس لهم قيمة وليس لهم ثمرة وليس لهم رفعة وليس لهم مكان يوم القيامة. فيها دلالة على أن إنكار البعث كفر، لهذا قال ولقائه. كذلك دليل على حبوط عمل الكافر في الآخرة، فإن الكافر يجازى على أعماله الحسنة أو الصالحة في الدنيا ولا يجازى عنها يوم القيامة، لأن أصل الثواب وأصل الجزاء مقترن بالإيمان، مع انعدام الإيمان لا قيمة للأعمال الصالحة في الدنيا. كل مسلم ضال أو فاجر أو ظالم أو منافق له نصيب من هذه الآية كما بينا. ليس شيء أثقل في الميزان من الإيمان بالله. قال فحبطت أعمالهم، لماذا؟ لأنه قال قبل ذلك كفروا بآيات ربهم ولقائه. يوم القيامة يوزن الإنسان وعمله وصحائفه. ففي الحديث الصحيح أنه يأتي الرجل السمين العظيم فلا يزن جناح بعوضة كما في البخاري ومسلم، فقال عليه الصلاة والسلام واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أعظم سقوط، وهذه فائدة خطيرة، أعظم سقوط أن يسقط العبد من عين الله ونظره فلا يكون له قيمة ولا وزنا، هذا أعظم سقوط. قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك هنا قال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوا. فيها أن اتخاذ الآيات الشرعية أو الآيات الكونية أو الاستهزاء بالأنبياء والرسل وكل ما يتعلق بالوحي الذي معهم أو دعوتهم أو العقائد التي جاءوا بها، كل ذلك هو كفر بالله سبحانه وتعالى. قال ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهذه آيات عظيمة تشير إلى صنف من أصناف الفتن التي حذر الله سبحانه وتعالى منها في هذه السورة، وهي التلبس بالأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يوفقنا للقول الصالح والعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.